أهلا وسهلا بكم أحبائنا المستمعين في حلقة جديدة من كتاب دروس من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، والتي تتناول بحث النبوة والإمامة في فكر سماحة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، حيث يكمل الكتاب السرد.
إن البحث في النبوة متفرع إلى كثير من الأبحاث والمسائل، ولكن يمكن القول إن عمدة البحث فيها كما في الكتب الكلامية ينقسم إلى بحثين أساسيين. البحث الأول النبوة العامة، وهو البحث الذي يجري فيه عادة الكلام حول حسن بعثة الأنبياء وضرورة النبوة والمعجزة وحقيقتها، إلى غير ذلك من كليات الأبحاث المرتبطة بظاهرة النبوة في حياة البشر، مع صرف النظر عن الحديث عن نبي خاص بعينه. البحث الثاني النبوة الخاصة، وهو البحث عن إثبات نبوة الأنبياء المعينين، وبخاصة نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عبر القرائن أو المعجزة أو غير ذلك، ومن ثم البحث عن القرآن وإعجازه وما يتفرع عنه من أبحاث. وسيد الشهيد قدس سره قد سلك في بحث النبوة المسلك عينه لدى المتكلمين، وإن كان يمتاز عنهم في أن له إسهامات خاصة في الحديث عن الأبعاد الاجتماعية للنبوة.
وأما عن النبوة العامة فيقول الكتاب:
إن المدخل الذي دخله السيد الشهيد قدس سره لإثبات النبوة العامة وتفسير ظاهرة النبوة في الحياة البشرية يتمثل في قضية محورية في الفلسفة وعلم الكلام، وهي قضية الغائية والهدفية في الحياة عموماً وفي الحياة الإنسانية خصوصا، وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خلق العالم بحيث يكون في الموجودات شوق نحو الغاية الطبيعية والتكوينية التي توصله إلى كماله. فالبذرة من أول نشوئها تسعى بحركتها الطبيعية القهرية للاستفادة من محيطها لأجل الوصول إلى غاية معينة، كأن تكون شجرة مثمرة مثلا. وحيث إن موجودات العالم تنقسم بأحد الانقسامات إلى موجودات ذات اختيار وموجودات لا اختيار لها، فإن قانون التكامل الذي غرزه الله تعالى في الموجودات ينقسم إلى طريقين بحسب هذه الموجودات. فالموجودات التي لا تتمتع بقوة إدراكية تجعلها مختارة تسير وفق منهج ومسير جبري وواحد إلى كمالها، كمثال البذرة الذي طرحناه سابقا. وأما الإنسان الذي هو موجود يعمل بالإرادة ويكتسب كماله بالاختيار، فلا بد لكي يصل إلى الغاية التي خلق لأجلها أن يكون سالكا الطريق باختياره لا بطريق جبري. هذه هي المقدمة الأساسية للبحث حول النبوة، وقد بينها السيد الشهيد حيث قال: كل شيء في هذا الكون الواسع يحمل معه قانونه الرباني الصارم الذي يوجهه ويرتفع به مدى ما يتاح له من ارتفاع وتطور. فالبذرة يتحكم فيها قانونها الذي يحولها ضمن شروط معينة إلى شجرة، والنطفة يتحكم فيها قانونها الذي يطورها إلى إنسان، وكل شيء من الشمس إلى البروتون، ومن الكواكب السيارة في مدار الشمس إلى الإلكترونات السيارة في مدار البروتون، يسير وفق خطة ويتطور وفق إمكاناته الخاصة. وهذا التنظيم الرباني الشامل امتد بحكم الاستقراء العلمي إلى جوانب الكون وظواهره كلها. وقد تكون أهم ظاهرة في الكون هي ظاهرة الاختيار لدى الإنسان، فإن الإنسان كائن مختار، ويعني ذلك أنه كائن هادف، أي يعمل من أجل هدف يتوخى تحقيقه بذلك العمل، فهو يحفر الأرض من أجل أن يستخرج الماء، ويطهو الطعام من أجل أن يأكل طعاما لذيذا، ويجرب ظاهرة طبيعية من أجل أن يتعرف قانونها، وهكذا في حين أن الكائنات الطبيعية البحتة تعمل من أجل أهداف مرسومة من قبل واضع الخطة، لا من أجل أهداف تعيشها هي وتتوخى تحقيقها. فالرئة والمعدة والأعصاب في ممارسة وظائفها الفسيولوجية تعمل عملا هادفا، ولكن الهدف هنا لا تعيشه هي من خلال نشاطها الطبيعي والفسيولوجي الخاص، وإنما هو هدف الصانع الخبير. ولما كان الإنسان كائنا هادفا ترتبط مواقفه العملية بأهداف يعيها ويتصرف بموجبها، فهذا يفترض ضمنا أن الإنسان في مواقفه العملية هذه ليس مسيرا وفق قانون طبيعي صارم، كما تسقط قطرة المطر في مسار محدد وفقا لقانون الجاذبية، لأنه في حالة من هذا القبيل لا يمكن أن يكون هادفا، أي يعمل من أجل هدف يعيشه في داخل نفسه. فلكي يكون الإنسان هادفا لا بد من أن يكون حرا في التصرف، ليتاح له أن يتصرف وفقا لما تنشأ في نفسه من أهداف. فالترابط بين المواقف العملية والأهداف هو القانون الذي ينظم ظاهرة الاختيار لدى الإنسان.
ثم ينتقل الكتاب لبيان رؤية السيد الشهيد في أن حياة الإنسان في الحياة الدنيا إنما هي حياة قائمة أيضا على التخادم بين الأفراد وبناء المجتمع، حيث يقول:
إن تبينت هذه المقدمة وأن الإنسان كائن يصل إلى كماله الذي صنعه الله تعالى بشكل يكون قابلا له وسعيدا بالوصول إليه، تحتم بذلك أن يكون الإنسان صاحب اختيار، وأن يبني حياته على حرية الإرادة في تشخيص مصالحه الخاصة واحتياجاته الشخصية. ولكن هنا أمر آخر، وهو أن حياة الإنسان في الحياة الدنيا إنما هي حياة قائمة على التخادم بين الأفراد وبناء المجتمع، فلا يمكن لإنسان وحده أن يقوم باحتياجاته كلها ما لم يكن هناك خدمات متبادلة بينه وبين بني نوعه، بحيث يكون هذا الأمر أساسا لبناء الوحدات الاجتماعية البشرية. ولذلك قيل إن الإنسان اجتماعي بالطبع، وحاصل الكلام أن الإنسان بعد أن كان حرا في اختياراته بحكم امتلاكه للإرادة التي وهبه الله إياها، وبعد أن كان مفتقرا في حياته إلى الاجتماع الإنساني، تنشأ في البين معارضة بين مصالحه الشخصية التي تفرضها عليه تصوراته حول حاجاته الخاصة وإرادته الحرة، وبين المصالح العامة لبقاء المجتمع، حيث قد تكون المصالح الشخصية متعارضة مع النظام العام الاجتماعي، كما أن حفظ النظام الاجتماعي قد يحرمه من بعض المكاسب الشخصية. ولأجل ذلك كانت البشرية بحاجة إلى ما ينظم هذه المصادمة بين البعدين الفردي والاجتماعي في المصالح. قال السيد الشهيد: إن كل إنسان يحدد أهدافه وفقا لما تتطلبه مصلحته وذاته من حاجات، وهذه الحاجات تحددها البيئة والظروف الموضوعية التي تحيط بالإنسان، غير أن هذه الظروف الموضوعية لا تحرك الإنسان مباشرة كما تحرك العاصفة أوراق الشجر، لأن هذا يعطل دوره ككائن هادف. فلا بد للظروف الموضوعية إذن من تحريك الإنسان عن طريق الإثارة والإيحاء بتبني أهداف معينة، وهذه الإثارة ترتبط بإدراك الإنسان للمصلحة في موقف عملي معين. ولكن ليست كل مصلحة تحقق إثارة للفرد، وإنما تحققها تلك المصالح التي يدرك الفرد أنها مصالح له بالذات.
وبعد أن اطلعنا على أهمية التعاون وتبادل الخدمة بين الأفراد في المجتمع، نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم في أحسن حال. دمتم بخير.